السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإنك لا نحصي لنعمائه شكرا، لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء وأقطارها، لك الحمد حمدا يملأ البر والجو والبحر. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، الذي بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله عليه وسلامه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 16 من الشهر الرابع من عام 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي ونستأنف الدروس العلمية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى 751 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وإن من منة الله عز وجل على أحبة المصطفى أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة. أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها. ذكره أبو أحمد بن عدي، ولكن الحجاج بن أرطاة في الطريق وآخر قبله من الضعفاء.
أحسنت. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث في نماذج من اختيارات الله عز وجل من الأماكن، انطلاقا من الآية العظيمة الكريمة 68 من سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها التي هي مكة المكرمة. وقد مر معنا في الحديث السابق بعض خصائص مكة المكرمة، ولا زال المصنف رحمه الله يوالي الحديث عن خصائص مكة، ومن خصائصها فيما سبق ذكره ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسفك فيها دم، ولا يعضد فيها شجر، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها. ومنها أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لا يجوز استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة على الخلاف الفقهي المشهور، والتفصيل بين البنيان وبين الخلاء، وترجيح المصنف رحمه الله أن ذلك عام. كذلك مضاعفة الصلاة فيها، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة أو أفضل من مئة ألف صلاة في غيره من المساجد. ومنها أيضا أنه أول مسجد وضع في الأرض، ومنها أنها أم القرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما سمعتم من أن من خصائص مكة أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم، الإمام مالك وأحمد والإمام أبو حنيفة قبل ذلك، على تفصيل في مذهب الحنفية ذكره المصنف رحمه الله، أنه لا يجوز دخولها من غير إحرام. الأدلة استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف في قوله: وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا. ومفهومه أنه قد يحتج به موقوفا، وأنه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها. ذكره الإمام ابن عدي رحمه الله، وذكر فيه أن الحجاج ابن أرطاه وقبله، يعني وراو قبله في سند هذا الحديث وطريقه، أنهم من الضعفاء فلا يحتج به مرفوعا. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يجوز دخولها من غير إحرام، ولا يجوز تعدي أو تخطي الميقات إلا بإحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة. أما من لم يرد الحج أو العمرة فلا بأس عليه ولا حرج ولا جناح أن يدخلها من دون إحرام. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فدل على أن من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما. أما من لم يرد الحج والعمرة فلا حرج عليه أن يدخلها من غير إحرام، وهو استنباط قوي من مفهوم هذا الحديث العظيم. إذن مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز دخولها إلا بإحرام، وبإطلاق والشافعي رحمه الله رأيه وقوله التفصيل بين من أراد النسك ومن لم يرد الحج أو العمرة، فمن لم يرد الحج أو العمرة فلا بأس أن يدخلها من غير إحرام كأهل مكة، ومن يأتونها كسعاة البريد وغيرهم ممن لهم حاجة تتكرر إلى مكة. القول الثالث التفصيل بين من هو داخل المواقيت ومن هو دونها، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، التفصيل بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. ومن أدلة الجمهور حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار. فدل على أن إباحة دخولها من غير إحرام، هذا وجه الاستدلال، أنه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. هذه ثلاثة أقوال في المسألة في حكم دخول مكة من غير إحرام. نعم.
وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها.
أحسنت. إذن هذه ثلاثة أقوال في المسألة: النفي، والمراد به هنا عدم الجواز، نفي عدم الجواز، فيكون دخولها من غير إحرام جائزا لغير مريد النسك، وهو قول الشافعي كما قدمنا. والإثبات يعني إثبات المنع من غير المنع من دخولها من غير إحرام مطلقا، وهو مذهب المالكية والحنابلة، والحنفية على التفصيل الذي ذكروه. المصنف رحمه الله تعالى تعقب حديث ابن عباس الذي قال: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام، قد ذكره أبو أحمد بن عدي، وابن عدي صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال المتوفى سنة 65 و300 من الهجرة، وذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب عنه أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، أعني عن الحجاج ابن أرطاه في الطريق، أي في السند، في طريق الحديث وسند. قال: وآخر قبله من الضعفاء، ذكر أهل العلم ومنهم ابن عدي رحمه الله أن هذا الذي قبله هو محمد بن خالد ابن عبد الله الواسطي، وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال أن ابن معين وأبا زرعة ضعفاه. فالحاصل أن الحديث الذي احتج به ابن عباس رضي الله عنهما حديث ضعيف في كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأثر ثابت موقوفا كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعود إلى قول المصنف رحمه الله: وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل الذي هو الفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها. فالنفي نفي عدم الجواز، فيكون دخولها من غير إحرام جائز لغير مريد النسك. والقول الثاني وهو قول المالكية والحنابلة الإثبات، أي إثبات المنع من دخولها من غير إحرام مطلقا، ومذهب الحنفية التفصيل. ونلاحظ أن مذهب الجمهور فيه رعاية لهذه الخصيصة والمزية لمكة المكرمة، أنه لا يحل دخولها، ليست كسائر البقاع لها خاصية أنه يجب على كل من دخلها أن يأتي بالنسك. وابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان المواقيت حجة ممن أراد الحج أو العمرة، وهو القول الراجح في المسألة. قول الراجح في المسألة إذن أن من كان كثيرا التردد على مكة أو لم يرد الحج أو العمرة فلا بأس أن يدخلها من غير إحرام. أما من كان محرما وأتى مريدا النسك الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام. هذا حاصل أقوال أهل العلم في المسألة. نعم، نسأل بعض الإخوة الكرام، ما قول الجمهور في حكم دخول مكة من غير إحرام؟ تفضل أخ معتز. مذهب الحنفية ولا الجمهور؟ إيه؟ طيب. طيب. إذن قول الجمهور المنع مطلقة طبعا من غير أصحاب الحوائج المتكررة. ودائما يربط طالب العلم ترجيحه بالأدلة، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما في تحديد المواقيت وقوله في آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة، فالمفهوم يعني هنا منطوق وهنا مفهوم. مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة فلا حرج عليه أن يدخلها من غير إحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فما قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة، والقولان الأولان للشافعي وأحمد.
ما هما القولان الأولان؟ النفي والإثبات. نعم،
أحسن الله.
قول الأول للشافعي والثاني الإثبات لأحمد رحمهم الله جميعا. نعم،
أحسن الله إليك. ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم.
حسنت. لازل المصنف رحمه الله في سياق خواص مكة المكرمة البلد الحرام، ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. الأصل أن الإنسان لا يعاقب إلا حينما يفعل، لكن مكة لحرمتها وقداستها ومكانتها ومنزلتها أن من هم فيها بالسيئات فإنه يعاقب وإن لم يفعل. ودليله قوله سبحانه في الآية الخامسة، سبحانه وتعالى في الآية 25 من سورة الحج ومن يرد فيه بإلحاد، فانظر كيف رتب الجزاء والعقاب على مجرد الهم والإرادة، فكيف إذا فعل. فهذا من الأدلة على أن الإنسان يعاقب بمجرد الهم. ونقول هنا ليس المراد بالهم أيضا الخطرات والنزغات الشيطانية، لأنه لا يسلم منها أحد، لكن من هم أو أراد تمهيدا للفعل وعزما على إرادته أو إرادة الفعل وتطبيقه وتنفيذه وفعله، فإنه يعاقب لا بمجرد الخطرات. وهذا دليل على خاصية مكة وميزتها، وقد جاءت الآثار عن السلف رحمهم الله في تعظيم مكة. قال ابن مسعود رضي الله عنهما في تفسير هذه رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: لو أن رجلا هم فيه أي بالحرم بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بلفظ: لو أن رجلا هم بقتل رجل عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله عذابا أليما. صححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمهم الله جميعا. وكما قلت إن الأصل أنه لا يعاقب على الهم، ولهذا جاء في آية الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة أي أتى بها وفعلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. انظر إلى فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها ففعلها كتبها الله سيئة واحدة. وهذه المضاعفة هل هي في الكمية أو في الكيفية؟ هل هي في الكمية بمعنى أن السيئة تضاعف بالعدد كما تضاعف الحسنات، أم هي بالكيفية؟ أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، والصواب والعلم عند الله تعالى، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله، أن المضاعفة بالكيفية لا بالكمية، لأنه ليس هناك نص على المضاعفة بالكمية كما هو في نص الكمية في الحسنات. الحسنات جاء فيها الدليل واضحا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أما الكيفية في السيئات فلم يرد فيها دليل، فيكون التضعيف في الكيفية لا في الكمية. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها.
ممتاز. هذه النتيجة، هذا الراجح الذي ذهب إليه المصنف، أنه تضاعف مقادير السيئات بمعنى مقدارها كيفياتها أنواعها لا كمياتها. فإن التعليل
صلى الله عليه وسلم: فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة وجزاؤها مثلها. فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات، والله أعلم.
نعم، هذا كما ذكر المصنف رحمه الله فصل النزاع في تضعيف السيئات. أما الحسنات، تحرير محل النزاع أن الحسنات متفق على متفق على أنها الحسنات متفق على أنها تضاعف بالكمية وأيضا الكيفية، أما السيئات فإنها تضاعف بالكيفية لا بالكمية. ولهذا قال المصنف رحمه الله في تعليل ما ذهب إليه أن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة عظيمة وكبيرة، الكبيرة جزاؤها كبير وعظيم، وكذلك الصغيرة جزاؤها صغير، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم ضرب مثالا لتقريب فهم هذه المسألة. الإنسان حينما يعصي أمر الملك على بساطه وفي قرب منه ليس كمن يعصيه وهو بعيد عنه، فكيف بالملك القدوس وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ليست المعصية في مكة ولا في الحرم كالمعصية في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد عن داره وبساطه. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعصية في الحرم تضاعف، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قد روي عنه أنه قد ترك سكن مكة إلى سكن الطائف وقال مالي ولبلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف الحسنات، وذكر هذا بعض أهل العلم كصاحب كشاف القناع، وأيضا روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات، ذكره البغوي في التفسير. وفي مسائل الكوسج، وهذا من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، أنه قال سئل الإمام أحمد رحمه الله هل بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟ قال لا، ما سمعنا هذا إلا بمكة لتعظيم البلد، وهو قول إسحاق ابن راهوية أو راهوي. وتبين في هذا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول مضاعفة السيئات كما وكيفا، الثانية مضاعفة السيئات كيفا لا كما، والثالث الكمية لا الكيفية. والظاهر والله أعلم الذي يدل عليه الدليل أن المضاعفة بالكيفية وليست بالكمية، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في جذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال.
حسنت. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الأقوال في مسألتين مهمتين ذكرهما أنها من خواص مكة، وهي دخول مكة من غير إحرام أو بإحرام على التفصيل في المسألة والخلاف فيها، والثانية مضاعفة السيئات هل هو من الكمية أو الكيفية. والحقيقة دائما أن طالب العلم وحتى من أراد أن يتعبد لله عز وجل عليه أن يقفو أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكن مكة، ولولا أن قومه أخرجوه منها لما خرج، وهذا دليل على أفضليتها. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد سكنوها، ولا يضر أن قد يكون من بعض الصحابة أو من بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة من الصحابة، وكذا فعل عمر بن عبد العزيز في عدم سكنى مكة تورعا منهم، أن هذا لا يحمل على عموم ما كان عليه منهج السلف رحمهم الله من أن مكة وإن كانت تضاعف فيها السيئات كيفية، لكن لا يغفل الجانب العظيم من جانب أيضا مضاعفة الحسنات، فالحسنات فيها الصلوات، صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وقاس على الصلاة كثير من أهل العلم أبوابا من العبادات كالصدقة والصيام وأفعال البر والخير، فينبغي أن يحرص على التأدب بالآداب الشرعية في مكة المكرمة وكذا في المدينة النبوية المنورة، لا سيما في الحرمين الشريفين. وأهم ما يعنى فيه العبد فيهما تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله عز وجل وعدم الإشراك به أو التلطخ بضروب من الإشراك بالله عز وجل شركا أكبر أو شركا أصغر أو بعض عمل أو فعل بعض ألوان من البدع والمخالفات لم يكن عليها سلف هذه الأمة، ومن ذلك أيضا ألوان وأنواع المعاصي وظلم العباد وبخسهم حقوقهم. ومن أخطر ذلك أيضا ما يعرض أمن الحرمين الشريفين للخطر ويبث الفوضى فيهما وعدم مراعاة النواحي الأمنية، كل هذه من الأخطار التي ينبغي على كل من أراد المجيء إلى الحرمين أو هو في أثناء وجوده في الحرمين أن يحذر من ارتكاب شيء من المعاصي. وبعض الحجاج وبعض الزائرين والمعتمرين يزين لهم الشيطان جلب المخدرات مثلا أو المسكرات أو الوقوع في نوع من أنواع الإرهاب أو العنف أو سفك الدماء أو الخروج على جماعة المسلمين أو ارتكاب أعمال من العنف أو ما إلى ذلك أو الشذوذ عن جماعة المسلمين أو عدم السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف، كلها ضرب من أضرب المخالفات التي يجب على المسلم أن يحذرها أدبا مع الله عز وجل ثم أدبا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدب مع هذه البقعة المباركة ومع المسلمين والقاصدين والزائرين لها. قال رحمه الله: وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين. قال تعالى: وهذا البلد الأمين، قلوب الحجاج والمعتمرين والزائرين، والإنسان يرقب ذلك بكل إعجاب، يرى انجذاب أفئدة الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجذبه للقلوب، جذب الكعبة والبلد الحرام وكذا المدينة النبوية، جذبها للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد. الله أكبر، هذه مزية من مزايا مكة المكرمة وكذا المدينة النبوية المنورة، لأن فيها موئل العقيدة. أول بيت أسس على التوحيد في مكة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكذا في قوله سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي السورة الأخرى والقائمين والركع السجود. واحتج بقول القائل الناظم محاسنه، محاسن البلد الحرام هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال، قال تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولاحظوا اللطيفة، فاجعل أفئدة من الناس، ولم يقل فاجعل أفئدة الناس، لأنه لو قال أفئدة الناس لكان ذلك من أساليب العموم فيأتيه الناس كلهم. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله لو قال سبحانه فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لحجت اليهود والنصارى والمجوس، لكنه قال أفئدة من الناس تهوي إليهم، فهم المسلمون ومن اختارهم الله عز وجل وشرفهم بالمجيء إلى هذه البقاع المباركة. قال عطاء، عطاء وطاووس وعكرمة في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال قالوا هواهم إلى مكة أن يحجوا. هذه لطيفة، الفرق بين التعبير فاجعل أفئدة الناس أو فاجعل أفئدة من الناس. ها يونس في الفرق، فاجعل أفئدة من الناس أنها هذه خاصة بالمسلمين ومن يختارهم الله عز وجل. وفيه اللطيفة التي أيضا نسيناها أو أنسيناها في ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، تكرار الباء هنا مرتين دليل على تأكيد حرمة مكة وأن الهم فيها بالسيئة أمر عظيم وخطير. نعم. قال محاسنه هيولى، ما معنى هيولى؟ الهيولى هي مادة الشيء وأصله، يعني محاسن مكة أصل كل المحاسن ومادتها، فليس هناك أفضل من محاسنها في البلدان كافة. نعم. محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس، المغناطيس بالمد وبالقصر، مغناطيس ومغناطيس على وزن زنجبيل. ها المغناطيس هو الحجر الذي يجذب الحديد، وهو معرب كما ذكر صاحب القاموس وكما ذكر صاحب الصحاح أنه مغناطيس ومغناطيس بفتح الميم وكسرها. نعم. والهيولة كما قال الجرجاني في التعريفات الأصل والمادة، وأنه لفظ يوناني معرب. نعم. إذن لا مكان أعظم حسنا من مكة المكرمة، ولا أيضا من المدينة النبوية المنورة، فقد جمعت المحاسن كلها، وأنها لأفئدة الرجال كما يفعل المغناطيس في الحديد. وأنت تلاحظ الآن كيف الفرحة والاستبشار تغمر الحجاج والعمار والزوار، وقد ضربوا أكباد الإبل و عملوا كل ألوان المشقة وتعبوا، هذا في الزمن القديم. أما الآن قد تكون الآن الحمد لله وسائل المواصلات سهلت، لكن كان الناس يحجون على الإبل وركبانا رجالا وركبانا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تجده المسلم شهرين في الطريق أو ثلاثة أشهر، فإذا دخل مكة زال كل هذا التعب، يأتي من أقاصي أفريقيا ومن أدغال الهند وباكستان وأوروبا وأمريكا ومن كل قارات الدنيا، ويكون عليه من المتاعب ما يكون، فإذا دخل مكة فرح واستبشر بلذة هذه العبادة. وقد نسمع بعض الناس أحيانا يخرجون أصوات من الزغردة وغيرها، وإن كان هذا ليس بمشروع، لكنهم يعبرون فيه عن فرحتهم، وهذا أمر لا يمكن أن يكون في غيرها من البلدان. حكمة من الله جل وعلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. ولهذا
أحسن الله إليكم، ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا.
أحسنت. أيضا هذا بيت عظيم ومؤثر في انجذاب القلوب إلى مكة والشوق إليها، وأنه مهما جلس فيها فلا يمل الجلوس فيها، ولو خرج منها لرجع اشتياقه إليها. ولهذا الذين يقطرون مكة أو يسكنون مكة غالبا أن قلوبهم متعلقة فيها أو بها، مهما سافروا فيستطيلون المدة ليعودوا إلى مكة المكرمة، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. لهذا أخبر سبحانه أنها مثابة للناس، قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة، قال الإمام الطبري رحمه الله معنى قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا، مكانا يثوبون إليه، يأتون إليه ويرجعون مرجعا ومعادا، يأتونه كل عام في الحج وفي العمرة وفي الزيارة ويرجعون إليه، لا يقضون منه وطرا. أخرج الإمام الطبري أيضا عن مجاهد رحمه الله في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ثاب يثوب إذا رجع إليه، يثوبون إليه لا يقضون منه وطرا، والوطر الحاجة، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة، والجمع أوطار كسبب وأسباب، يقال قضى وطره إذا نال حاجته وبغيته. نعم.
أحسن الله إليكم، فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه.
أحسنت. أيضا لازال المصنف في هذه السياقات الأدبية العظيمة المؤثرة في بيان محاسن مكة ومزاياها، قال فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح. الذين يأتون إلى مكة قد لا يصلها بعضهم، وقد يتسبب في أنه قد يقتل نفسه أو يتعرض للمخاطر والجراح والسلب والنهب وقطع الطريق قبل ما كتب الله لهذه البلاد من الأمن والأمان، وقت مثلا وجود قطاع الطريق. ولهذا من فضل الله عز وجل على الحرمين وعلى مكة والمدينة هذه الولاية، الولاية المسلمة التي تعنى بأمن الحرمين الشريفين وباستتباب أمنهما وأمن قاصديهما، فأمنت بهم ولله الحمد والمنة السبل. وكم كان لمكة قبل حصول الأمن في الطريق من قتلى، سواء كانوا يعني حصل لهم القتل في الموت في الطريق إليها أو حرصوا ولم يحصل لهم ذلك، وكم أيضا من القتل المعنوي من الحسرات التي تصيب بعض الناس وقد لا تكتب له الإمكانات في حصول الفريضة. ونحن نرى كم من إخواننا المسلمين اليوم يحرصون على أن يأتي إلى مكة المكرمة لأداء هذه الفريضة العظيمة. كم لها من قتيل، كم لها من سليب، أي سلبت أمواله وتعرض أيضا للجراح، وكم أنفق في حبها من الأموال. كل الناس يجمع كما يقال تحويشة العمر، يجمع الريال على الريال والقرش على القرش، لا سيما في بلاد الفقيرة، ليأتي إلى مكة. وهذا واضح جدا في حبها الأموال والأرواح، وكم تفقد الأرواح قبل وصول الإنسان إليها، وكم يرضى المحب بفراق الأهل وفلذ الأكباد من أبنائه ومحبيه وأوطانه. قال بمفارقة فلذ الأكباد، والفلذ القطع، فلذة الكبد القطعة من الكبد، والجمع فلذ مثل سدرة وسدر، والمراد بهم الأبناء والأهل والأحباب والأوطان. كذلك مفارقة الأوطان ليس بالأمر السهل، ويقدم الحاج والمعتمر والزائر أنواعا من المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، كلها ليصل إلى مكة المكرمة، ويفعل ذلك هذه المشاق وهو يستلذها. هذه الحكمة، حكمة من الله عز وجل، يفعل هذه الأعمال ويتعب وينصب ويتعرض أحيانا القتل والموت والسلب والنهب وهو يستلذ ذلك، لأنه في عبادة أولا وفي شوق إلى هذه البقعة المباركة. ولهذا قال يفعل ذلك كله ويستلذه ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه، لو أنه يظهر يعني عبارة، أحيانا الدموع تترجم العبرات والدموع، دموع الفرح تراها على محيا قاصدي الحرمين الشريفين، يراها أطيب من نعم المتحلية، يعني من الترف الذي يعيشه المترفون والغنى الذي يعيشه الأغنياء والملذات التي يمارسها أصحاب الملذات. هو في هذه العبادة ألذ عنده، مع هذه المشاق ألذ عنده من عمل أهل الترف والملذات، كما قال بعض السلف في قيام الليل، إن الإنسان يرى في قيام الليل أن لو علم الملوك وأصحاب الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. هذه لذة العبادة واستطابة المكان المبارك. ثم قال وليس محبا من يعد شقاءه عذابا، المحب لا يعد شقاء المحبة عذاب، وإنما يعده عذب. المحب إذا كان يحب أي من ألوان الدنيا، يحب الزوجة، يحب مثلا امرأة، يحب متاعا من متاع الدنيا السيارة، يحب الأموال، يشقى فيه لكنه يراه عذاب، لكن المحب الحقيقي يرى أن العذاب عذب فلا يستعذب المشقة. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا، بل يعده لذة، ويعده أيضا حلية، ويعده استطابة أو أمرا طيبا. إذا ما كان يرضى حبيبه، إذا كان هذا الشيء يرضى عنه الحبيب فكيف بمن حبيبه الله سبحانه وتعالى وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه سيقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل محبوب، فإذا لا تكون المحبة عندك عذاب، بل تكون أمرا عذبا سائغا طيبا سلسبيلا رضابا شهدا مصفى، وأنت تمارس محبة العبادة في أفضل مكان وأحب مكان إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا. المحبون لهم عالم ولهم مقامات من المحبة، طبعا المحبة الشرعية، لكن المحب الحقيقي مهما حصل له من الشقاء والعذاب فإنه يستعذب ذلك إذا كان هذا فيه رضا الحبيب. فكيف والعبد يقبل على رضا ربه تبارك وتعالى والإقبال عليه والعبادة والطاعة والتوحيد والأنس به، وكذلك إعلاء راية السنة في مسجده، في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحرص على السنن وعلى الطاعة وعلى العمل الصالح، كل ذلك من ما يعده الإنسان ألوانا من العبادات التي يستلذ بها لأنها ترضي الحبيب أولا وهو الله جل جلاله، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي، فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ما اقتضت من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم، فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة.
حسنت. أيضا لازال هذا الحديث في بيان محاسن مكة، واستدلال المصنف رحمه الله بقوله وطهر بيتي، وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي. هذه الإضافة تقتضي خاصية من الإجلال والتعظيم، نسبه الله أضافه الله إلى نفسه، فلا أفضل منه، لا أفضل من بيت الله، ولا أفضل أيضا من ما أضافه الله إليه. فسر هذه الإضافة ظهور خاصية الإجلال والتعظيم والمحبة، فهذه الإضافة تقتضي من هذه المعاني ما تقتضي، كما تقتضي إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه في قوله مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إضافة العبودية من أعظم أنواع التشريف، بل أعظمها على الإطلاق، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إضافة رسول وأنه رسول الله، هذا قمة التعظيم والتشريف والتبجيل والإجلال. قال فاقتضت ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه. أنت لا أشرف من أن تنسب إلى أنك عبد من عباد الله، والله إن هذه أعظم الأوسمة والنياشين والمقامات والتاجات، أن يضاف العبد إلى العبودية لله عز وجل. فمثلا في قوله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم وإجلال، كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. وهنا ينبغي أن تعرف القاعدة المشهورة أن الشيء يشرف بالإضافة إلى متعلقه. فإذا قيل عبد الله لا أشرف من هذا. وأيضا مثلا الشرف إلى مكة، إلى المدينة، إلى الحرمين الشريفين، كل ذلك من أنواع التفضيل، وأنه أفضل من تياجين وأيضا أكسية وحلل وأوسمة الدنيا كلها. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء. نعود إلى قوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي يجتبي كما اجتبى مكة، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالا زائدا على ما كان له قبل الإضافة. وهذه لطيفة في المعاني. قال المصنف بعد ذلك سيأتي الحديث أنه لم يوفق إلى فهمها أناس، فهم أن للأعيان وللذوات اجتباء واصطفاء زائدا على الأفعال فيها، فيجمع الإنسان فيها بين حسن الذوات والأعيان وحسن الأفعال والطاعات. فمثلا المؤمن الموحد العابد العالم طالب العلم عامل البر والخير في مكة وفي المدينة ليس كغيره، فذات مكة مفضلة، وكذا المدينة اصطفاها الله عز وجل، وكذا المدينة اصطفاها لرسوله صلى الله عليه وسلم لتكون مهاجرا له عليه الصلاة والسلام، مهاجر المصطفى الهادي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح. وهذا القول باطل بأكثر من 40 وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع. ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها. وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها. والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم. ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم.
أحسنت. هذه مسألة عنوانها: هل للذوات والأعيان مزية على غيرها أو لا؟ وهل يسوى بين الأعيان والذوات وبين الأفعال والأعمال والأزمان والأماكن، يلاحظ أن المصنف رحمه الله هنا ذكر أن للناس في هذه المسألة مسلكين. المسلك الأول من سوى بين الذوات وبين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء آخر، وإنما المزية لما يضاف إليها من عمل، من عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله. هذا هو القول الأول. الثاني عكسه، أن هناك فرقا بين الذوات والأعيان وبين الأفعال، فيكون للذوات والأعيان مكانة ومنزلة ومقدار، وما يكون من أفعال وأعمال فيها يضاف إليها، فيكون الأعمال، فتكون الأعمال المضافة ترجيح بمرجح. وفي القول الأول الذي يسوي بين الأعيان والأفعال أنه لا ترجيح لأحد على أحد، أو لمكان على مكان، أو لذات على غيرها. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله ينتصر لقول إن الذوات والأعيان لها مزية وخصيصة، طبعا على حسب الدليل، على حسب الدليل. فجاء الدليل لخاصية مكة وللمسجد الحرام، وكذلك لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعتبر ذلك بالدليل. والقول الآخر لا، يرى أن المسألة ترى أن الأفعال فقط، وأن الذوات والأماكن لا تشرف غيرها، وإنما مثلا من مات في مكة كمن مات في آخر بلاد الدنيا، والمراد بالعمل، المراد بالعمل. لكن المصنف رحمه الله هنا أراد أن يجعل للأعيان وللذوات مزية طبعا، والفيصل في هذا الدليل. فمثلا هل الموت في مكة أفضل من الموت في غيرها، أو الدفن في المدينة أفضل من الدفن في غيرها؟ كلام لأهل العلم بين مجيز ومين مثبت وناف، ولكن هنا نربط المسألة بالدليل، ما جاء فيه الدليل فالأمر فيه ظاهر، وما لم يأتي فيه دليل فلا أقل من التوقف حتى يرد الدليل. وليس معنى ذلك أن بعض الناس يفعل المعاصي ويعول على بركة المكان، يقول مثلا أنا في مكة، ومكة الله اختارهم واصطفاهم وغفر ذنوبهم وضمن لهم الجنة كما يظن بعض الناس، هذا ليس أيضا بسليم. فإذا المسألة تحتاج إلى أن نربطها بالأدلة، فما جاء فيه الدليل من تفضيل الذوات والأعيان مع أيضا الأفعال كما في مكة والمدينة من الأعمال الصالحة كالصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الدليل واضح. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة العقلية، قال ليس ذات مثلا الرسل، ليس ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة. نواصل رعاكم الله ونضر وجوهكم وكتب أجركم وجعلنا وإياكم ممن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكرهم الله في من عنده بمنه وكرمه. ما ذكره المصنف رحمه الله في تفضيل الذوات والأعيان، هل التفضيل للذوات والأعيان أو التفضيل بالأفعال والأعمال، وأن التفضيل بالأفعال قدر زائد على مجرد تفضيل بالذوات. يرجح المصنف رحمه الله أن للذوات أثرا وتفضيلا على غيرها، محتجا بقوله سبحانه وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. اصطفاء آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا سائر الأنبياء المرسلين له مزية لذواتهم وما علم الله منهم. فليس ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة. الرسل ليسوا كالأعداء، الملائكة ليسوا كالشياطين، إنما التفضيل بأمر يرجع إلى ما أراده الله عز وجل. وقد ذكر المصنف أن عدم التسوية بين الذوات والأفعال يعني لم يوفق لفهم من سوى بين الأعيان والأفعال، وأن هذا القول باطل مردود من 40 وجها قد ذكرها المصنف رحمه الله في غير هذا الموضع، كما ذكره في كتابه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين يجوز الوجهان عن رب العالمين، وكتاب أيضا كذا كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. استمر في هذا إلى استدلاله بآية الآية الأنعام، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي ليس كل أحد أهلا ولا صالح لتحمل الرسالة، بل لها مجال مخصوص. وكذا قوله سبحانه وكذلك فتنا،
أحسن الله إليكم، وكذلك قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته.
يعني أيضا هذه الآية من الآيات الدالة على أن للذوات مزية. وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فليس ذوات الصالحين كغيرهم ولا أهل الحق كأهل الباطل ولا أهل الفساد والضلال من أهل الهدى وكذلك أهل الهوى، لا شك أن هناك فرقا. هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، هذا أيضا استفهام إما إنكاري على من قال هكذا أو تقريري لهذه القاعدة، أي هو سبحانه أعلم ممن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويحرم هذه النعمة من غيره. نعم، فذواته،
أحسن الله إليكم، فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار.
إذن فله الحكمة البالغة والقدرة النافذة فيما يختاره، وما اختاره الله عبثا حاشاه سبحانه، بل له الحكمة البالغة فيما يخلق ويختار. ومن ذلك الأماكن والأعيان والأزمان والأشخاص. نعم، مر علينا في إن الله اصطفاني من كنانة والحديث قبله. نعم، وما أبينا،
أحسن الله إليك، وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض،
صحيح،
وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره، وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات.
يعني هذا قولهم، قول الرأي الآخر، وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها. وهذه الأقاويل،
أحسن الله إليكم، وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي برية منها، وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام، وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة، لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية. وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبدا.
صحيح.
ولا بين ذات،
هذا ترى كلام شرح النفس ما يحتاج أننا نقف عندنا.
أحسن الله إليك.
ولا بين
ذات الماء وذات النار أبدا، والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير، فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع، وكذلك التفاوت
الرجيع معروف العذرة والغائط الروث. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير، فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العباد؟ أحسن الله إليكم. فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟
كل هذا ليس بصحيح، هذا في استطراد الرد على المسوين بين الذوات، ولكن نعود ونؤكد أن ذلك بالدليل، لا ينفتح الباب لا بد من الدليل. نتابع بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنستأنف الحديث حول ما ذكر المصنف رحمه الله في مسألة تفضيل الذوات والأعيان، هل التفضيل بالذوات والأعيان أم التفضيل بالأفعال؟ وأن الخلاصة في ذلك قولان، القول الأول أنه يسوى بين الذوات والأعيان الأفعال وأنها كلها واحدة، ودليلهم أنها تشترك في أمر عام، كلها يعني ذاتها واحدة وهي كذلك تشترك في حقيقتها، ولا مرجح لذات على أخرى. والقول الذي نصره المصنف رحمه الله أن الذوات أيضا لها قيمتها، مكانتها، منزلتها، لا سيما فيما دل عليه الدليل من اصطفاء الله واختياره جل وعلا لشيء من الذوات أو الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص. ومن أبرز الأدلة أن ذوات الرسل ليست كذوات الأعداء، ذوات الملائكة ليسوا كذوات الشياطين وهكذا. وأيضا ما ذكره الله عز وجل في آية الأنعام وغيرها من الإنكار على من سوى بين الذوات والأعيان والأفعال. ورد المصنف رحمه الله على هذا القول بإفاضة في غير ما موضع من كتبه، ككتاب مفتح دار السعادة وكتاب إعلام الموقعين، ولا زال في الاستطراد في مثل ذلك القول. قال رحمه الله: ولم نقصد القارئ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول، وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم، ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا، والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله. نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار.
نعم. يقول رحمه الله: ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول، اللي هو المذهب المسوي بين الذوات والأعيان. ولعلكم تتفقون معي أن التعبير المصنف بالمرذول يعني اجتهاد منه رحمه الله، وحرص العالم دائما على اختيار العبارات المهمة التي ليس فيها أيضا تعصب للرأي أو حط من رأي مخالف، ولكن نلتمس له العذر رحمه الله في قوته في الحق وغيرته عليه. فلو قال هذا المذهب المردود وكفى لكان أنسب في حديث العلماء الذين يحرصون على أيضا القول الحسن حتى مع من خالفوهم في أيضا العناية بأدب الخلاف. والمصنف أيضا رحمه الله لا ننال منه نحن أقل من أن نتعقبه، لكنه رحمه الله يلتمس له العذر في رد الملام عن الأئمة الأعلام في أن هذا قد يكون منه اجتهاد وغيره وانتصار للأدلة وغيره على النصوص، وأن من خالف ذلك النص فهو حري بهذا الوصف. لكن كلما كانت الألفاظ دائما أليق إلى آداب الشريعة وشمائلها ومكارمها كان أنسب. المرذول هو القول الدون أو الرديء من كل شيء كما نص على ذلك أهل اللغة كصاحب القاموس. قال وإنما قصدنا تصويره، وفعلا أحسن التصوير رحمه الله، ويكفي في قوله ليس ذات المسك كذات البول ولا كالعذرة والرجيع. قال وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم، يعني هو يحكم من خلال ما وهبه الله من عقل ونظر في الأدلة، ولا يعبأ الله يعني لا يبالي ولا يكترث كما في قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوا. وفي النهاية هذه الذات هي التي خلقها الله عز وجل ثم زاد على خلقها اختيارها، فالأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الذي اصطفى جبريل مثلا من الملائكة؟ من الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين؟ من الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم إن أفعال هؤلاء أيضا تزيد على مجرد ذواتهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن ما تقول لذات مكة ليس لها اصطفاء؟ لا، ذات مكة مصطفاة، وكذا المدينة النبوية اصطفيت مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومضجعا له. ولعلنا إذا أردنا أن نربط الأمر بالواقع، ألا يثير هذا شيئا مما يذكره بعض الناس اليوم عما يسمى بالوطنية مثلا، أو الاهتمام بالبلد أو الوطن أو نحو ذلك؟ الجواب أن ذلك له وجه. إذا كان ذلك الوطن جاءت النصوص ببيان فضل ذاته ومكانه وتفضيله، كما فضلت مكة وكما فضلت المدينة، ولا يقول أحد في الدنيا أن مكة والمدينة كسائر بلاد الدنيا، بل لها المزية والاختيار من الله عز وجل، هو الذي اختارها، اختار أن تكون الكعبة في مكة في هذا المكان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اختار المدينة لتكون مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومضجعا ومرقدا ومثوى له عليه الصلاة والسلام، وموطنا لأصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا هذا اصطفاء من الله جل وعلا، فليس في هذا شيء من الوطنية، هو اعتزاز بالأدلة والنصوص. وإذا اعتززنا بذلك ليس معنى الوطنية أننا نتعصب أيضا أو أن نقلل من الآخرين، يعني ليست عصبية وليست طائفية وليست حزبية ولا تنافي بينها وبين المجموع العام في أخوة الإسلام، فالمسلمون جميعا في أقطار الدنيا نحبهم وهم إخوة لنا في الله، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن ذلك قدر، أي مكة والمدينة، ولهذا ولله الحمد والمنة تجد أن المسلمين جميعا يحبون مكة والمدينة ويغارون عليها، وإذا جاءت المواقف لأحد من أعداء الملة والسنة والدين لينال من مكة أو من المدينة أو من بلاد الحرمين، فإنك تجد العالم الإسلامي من طول الأرض وعرضها يهب هبة رجل واحد للدفاع والاعتداد ببلاد الحرمين الشريفين، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، وهذه مواقف نكبرها في أبناء الأمة الإسلامية، حبهم لمكة والمدينة وغيرتهم عليها، وهذا أيضا من أوجه العناية من الله عز وجل لها والرعاية لها، أن هيأ لها قلوب وأفئدة المسلمين كما هيأ لها الولاية المسلمة التي ترعاها وتشرف بأن تكون خدمتها للحرمين الشريفين أسمى من كل وسام وأعظم من كل تاج، فالحمد لله على فضله وتوفيقه. ثم إن ذلك لا ينافي أيضا أن يكون هناك بعض الفهم الخاطئ لدى بعض الناس أنه يتعصب أو يدعي أنه يفعل ما يفعل وبحكم أنه بالمكان الفاضل أو بالزمان الفاضل، فإن ذلك ذريعة إلى أنه يغفر له أو يدخل الجنة أو تكفر عن سيئاته، كل نفس بما كسبت رهينة. إذن مدار الأمور كلها في هذا المجال على النصوص الشرعية وعلى ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا القدر كفاية، ونأخذ مع الأسئلة إن شاء الله. نعم، السؤال الأول.
أحسن الله إليكم، هذا صاحب المعالي يسأل عن من وقع في معصية أو هم بها في الأماكن الفاضلة ثم تاب بعد ذلك واستغفر.
الحمد لله، من وقع في شيء أو ألم بشيء من الخطايا أو المعاصي، وكلنا كذلك، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولهذا عدها بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله. من الذي لا يقع فيه؟ قد إنسان حتى هو في الحرم يزاحم، قد أحيانا يحصل من أذى لبعض إخوانه في قول أو فعل فيستغفر ويتوب إلى الله، قد يقع منه شيء من الظلم، قد يقع في شيء من المعاصي، هذا أمر طبيعي نحن لا نقلل منه، لكن من حصل منه شيء فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم، هذا يلتمس النصح من معاليكم لمن يقومون بشرب الدخان في ساحات الحرم أو قريبا منها.
نعم، هذا أيضا من الآداب، إذا كتب الله عز وجل تعظيم هذه البقعة مكة والمدينة والحرمين الشريفين، فمن أعظم أنواع الأدب معهما وفيهما أن يتوجه العبد إلى ما من أجله أتى لمكة وللمدينة، للعبادة، للحج، للعمرة، للزيارة، فعليه أن يحرص في أن يستثمر وقته في العبادة ولا يقع في شيء من المحرمات، ومنها مثلا التدخين. التدخين لا شك أن من تأمل في النصوص وعرف أضراره وأخطاره جزم بتحريمه وأنه من الخبائث ويحرم عليهم الخبائث وفيه من الأذى والضرر الجسدي والصحي والاجتماعي الشيء الكثير والكبير، فعلى المسلم أن يحذره، ومن ألم بشيء من ذلك فليتب إلى الله عز وجل وليجدها فرصة للإقلاع عن هذا الداء الخطير، حفاظا على دينه وحفاظا أيضا على صحته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا يلتمس النصح من معاليكم لمن ينشغلون في المسجد النبوي والمسجد الحرام بكثرة التصوير.
إيه نعم، هذه أيضا من الأمور التي يشتغل بها بعض الناس، هذه التقانة التي من الله بها على الأمة ينبغي أن تستثمر في الخير وفيما يقرب إلى الله عز وجل، فلا تكن ملهية أو مشغلة عنهم أو لهم عن أعمالهم وعن عباداتهم. تجد بعض الناس وهو في الحرمين الشريفين همه التصوير للأماكن وللبقاع وللأشخاص، لو هذا المسلم جلس في حلقة من حلق العلم أو قرأ جزءا من كتاب الله أو صلى ما كتب الله له من النوافل كان في هذا خير عظيم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على أن لا تلهينا هذه الأجهزة، نعم تستثمر في الخير وفي نشر العلم، أما أن تكون فتنة صادة عن العبادة وعن الذكر فهذا ليس من تعظيم شعائر الله ولا بيته، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن البيع والشراء والإجارة داخل المسجد، ومنه الإجارة على قص الشعر داخل المسعى كما يفعله بعضهم.
المساجد وفي مقدمتها الحرمان الشريفان بنيت للعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يجوز أن تكون مكانا للانشغالات الأخرى والبيع والاتجار وأمور الدنيا، فهذه خارج المسجد، بل ذكر أهل العلم أن هذا لا ينعقد إذا حصل في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت للعبادة وليست للبيع والشراء، وأما ما يفعل في المسعى فلم يصل إلى حد الظاهرة ولله الحمد والمنة. صوالين الحلاقة موجودة خارج المسعى، ويذهب الناس بعد انتهائهم من الشوط السابع في المروة إلى صوالين الحلاقة ويحلقون، ولا يؤثر فيهم بعض المرتزقة الذين يعترضون الأنظمة في مثل هذا ويساومون، فإن هذا ليس بمشروع وأيضا ليس من الأدب في حرم الله جل وعلا، وليس من أيضا تقيد بالتعليمات والأنظمة في مثل هذه المجالات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل هل من كفارة عليه إذا دخل الحرم مريدا الحج أو العمرة ولم يحرم؟
نعم، نحن عرفنا في حديث ابن عباس ممن أراد الحج أو العمرة، فمن دخل تجاوز الميقات من غير إحرام فعليه أن يعود، فعليه أن يعود ويحرم من الميقات، وإن لم يعد لسبب من الأسباب الشرعية فإنه يجبره بدم، لأنه واجب من الواجبات، الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، فمن تركه عاد إليه، فإن لم يعد فإن عمرته أو حجه صحيح وعليه أن يجبر ذلك بدم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا رجل أدى مناسك الحج ووقف بعرفة غير أنه رجع إلى بلاده قبل أن يرمي الجمرات خوفا وذلك قديما، ثم توفي رحمه الله، فماذا يترتب على هذا؟
الحمد لله، إما أن يرمي عنه أحد ممن كان معه قد حج في ذلك العام، وإن لم يرمى عنه فإنه يكفر عنه، يكون قد ترك واجب من الواجبات وعليه إما أن يفدي بذبيحة، وإما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين ويطعم عنه وليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل صاحب المعالي عن من هم بسيئة فلم يعملها غير أنه ترك عملها ليس من باب الورع، لكن حال دون عملها حائل أو عارض.
لا، ما يصلح هذا. لابد الإنسان يترك الذنب رغبة فيما عند الله وخوفا منه وحذرا. كم بعض الناس لو يرى أن الشرطة ما تنظر إليه يمكن يسرق، يعني هو ترك السرقة هنا خوفا من الشرط لا خوفا من الله. فهذا ليس التوبة، يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. فمن ترك الذنب ليس إخلاصا لله فإنه لا يثاب على هذا، فعليه أن يراجع نيته وأن يحرص على أن تكون نيته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعزهم بالإسلام، وأن يجزيهم عما يقدمون للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.